الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: مقيم في المملكة صاد عين ألف، يبدو من خطه أنه سوداني، يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآية الكريمة تبين حكم الظهار، والمظاهرة معناها أن يقول زوجته كظهر أمه، أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو ظهر خالتي أو ما أشبه ذلك، وهذا يسمى ظهار، والله أوجب فيه سبحانه الكفارة إذا عاد إلى زوجته بالعزم، إذا عزم أن يعود وجب عليه الكفارة قبل أن يعود، قبل أن يتماسى، وهي عتق رغبة مؤمنة ذكر أو أنثى، فإن عجز صام شهرين متتابعين 60 يوما قبل أن يمسها، فإن عجز أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع، نصاع النبي عليه الصلاة والسلام، مقداره كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، تمر أو رز أو حنطة أو شعير من قوت البلد قبل أن يمسها. نعم،
جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم.
الآية في الإيلاء، والإيلاء اليمين، يؤلون يعني يحلفون، للذين يؤلون من نسائهم يحلفون من نسائهم ألا يطأوهن فوق 4 أشهر، فإذا قال والله لا أطأك 5 أشهر أو سنة فإنه يوقف بعد مرور 4 أشهر له التربص 4 أشهر فقط، فإن فاء ورجع وطيعها فالحمد لله وعليه كفارة اليمين، وإن لم يرجع وطلبت إيقافه فالحاكم الشرعي يوقفه ويقول لها: إما أن تفي وإما أن تطلق حسب طالبها، وإن سمحته وتركته حتى يتمم يمينه فلا بأس. فإذا قال والله لا أعطوك 5 أشهر أو 6 أشهر يعني أكثر من 4 أشهر خيار بخيار، إن صبرت فلا بأس فلا كفارة عليه، وإن لم تصبر فلها أن تطالب بأن يفي بعد 4 أشهر يعني بأن يطأها، فإذا وطئها كفر عن يمين لأنه وطئها قبل أن تتم مدة وعليه كفارة اليمين. نعم،
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: هل يجوز أن نصلي وراء إمام مبتدع ويدعو إلى بدعته؟
الإمام المبتدع يجب رفع عنه جهة المسؤولة حتى يزال، حتى يبعد عن الإمامة، حتى لا يشرى بدعته. أما الصلاة خلفه فيها تفصيل، إن كانت بدعته تكفره يعني يعتبر بها كافرا بالأدلة الشرعية فلا يصلى خلفه ويجب عزله، وإن كانت بدعته مفسقة ليست مكفرة يعني لا يكفر صاحبها فالصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي السعي في إبعاده من جهة ولاة الأمور حتى يولى رجل صاحب سنة، والصلاة خلف الفاسق العاصي هذا المبتدع الذي لا يكفر صحيحة، لكن ما ينبغي أن يولى الفاسق ولا ينبغي أن يولى المبتدع، ينبغي إبعادهما عن الإمامة. أما إذا كان كافرا فإنه لا تصح إمامته ولا الصلاة خلفه، كالذي يعبد الأوثان يستعيذ بالأولياء، يستعيذ بالحسين أو بالبدوي أو بالشيخ عبد القادر أو بغيرهم من الأموات، هذا كافر كفر أكبر. وهكذا الذي يعرف بسب الدين أو الاستهزاء بالدين الإسلامي كافر لا يصلى حاله، لا يجب أن يكون إماما. أما إذا كان بدعة أقل من ذلك ما تكفره، مثل يقول نويت أن أصلي كذا وكذا بدعة لكن غير مكفرة، لا تمنع الصلاة خلفه، لكن ينصح ويعلم، لأن التلفظ بالنية بدعة، النية محلها القلب. كذلك الإنسان الذي يعرف بأنه يحضر الموالد احتفالات الموالد ولكن ليس عنده شرك، بل يحضرها من دون أن يكون معروفا بدعوة الأموات أو الاستغاثة بالأولياء، حضور الموالد بدعة لكن ليست مكفرة، إلا إذا كان يدعو الأموات يستغيث بهم ينظر لهم ينزح لهم، هذا يكون كافرا بهذا العمل السيئ نسأل الله عنه ولا يصلى خلفه.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أحد الصالحين، حيث أن الناس يأتوا بالذبائح ويذبحونها عند هذا القبر الذي هو بجانب المسجد مباشرة؟
أين السؤال؟
يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أحد الصالحين، حيث أن الناس يأتوا بالذبائح ويذبحونها عند هذا القبر الذي هو بجانب المسجد مباشرة؟
لا يصلى في المسجد بني على القبر، يعني في المسجد في وسط القبر بني على القبر لا يصلى فيه، لأن الرسول لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم في قبور المساجد، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذه مصلى، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول نهى عن هذا وحذر منه، فإذا كان في المسجد قبر أو أكثر فإنه لا يصلى فيه، فإذا كان يذبح عنده هذا الشرك الأكبر أعوذ بالله. فالحاصل أنه لا يصلى في المساجد التي فيها القبور سواء ذبح لأهله أو ما ذبح لأهله، ولكن إذا كان يذبح لهم يدعونه وينذر لهم هذا الشرك الأكبر، يعني قبر مع الشرك الأكبر عنده نسأل الله العافية. فالواجب حينئذ هدم المسجد، يجب على ولاة الأمر المسلمين أن يهدموا المسجد الذي بني على القبور، وأن تبقى القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يصلى عندها ولو ما كان عندها بناء، لا يصلى عندها، لا تتخذ مصلى حتى ولو كان من غير بناء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إن أبي وعمي يذهبون إلى السحرة ويصدقونهم، وقد نهيتهم عن ذلك ولكن لم يستجيبوا لنهي، فكيف لي وأنا ساكن معهم؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك الاستمرار في النصيحة لهم، حذرهم من ذلك، فإن امتنعوا فينبغي لك بل واجب عليك الخروج منهم والانتقال إلى محل آخر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا من سحر، ليس منا من سحر أو سحر له. قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم في الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد عظيم، والساحر من العرافين وأشد من الكهنة وأخبث، فيجب الحذر من نجي إليه ومن سؤاله. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محطة المنيا، وباعث الرسالة المستمع خالد طلعت عبد الله علي. الأخ خالد يقول في رسالته: لرجل ابنان متزوجان وكلاهما يعول أسرة، أحد هذين الابنين حالته ميسرة والآخر نفقاته كثيرة ويحتاج إلى بعض العون، فقام الأب بتخصيص دخل ثابت لابنه المحتاج هذا برغبة الوالد ودون طلب من ابنه هذا، إلا أن الابن الآخر سار على والده وأخيه واعتبر أن أباه يفضل أخاه عليه. والسؤال، هل هذا جائز شرعا علما بأن الابن ينتفع بهبة والده له في حياته فقط؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان أحد الابنين فقيرا وليس عنده أسباب تقوم بحاله فعلى الوالد أن ينفق عليه إذا كان قادرا، والابن غني لا حق له في ذلك. فإذا كان عنده أولاد بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء والوالد يقدر على النفقة وجب عليه الإنفاق على الفقراء وإن كانوا كبارا، إذا لم يكن عنده أسباب تغنيهم ولا كسب يغنيهم، لأن نفقة على الوالد أمر لازم، على الوالد أن ينفق على ولده الفقير. أما إذا كانوا كلهم أغنياء فليس له يخص أحد بعطية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فالواجب أن يعدل، إن كانوا فقراء أنفق عليهم وعدل فيهم، وإن كانوا أغنياء عدل فيهم أيضا، أعطاهم جميعا وتركهم جميعا. أما إذا كان أحدهم فقيرا والبقية أغنياء أو أكثرهم فقراء وبعضهم أغنياء فإنه ينفق على فقير، وليس هذا بظلم، واجب أن ينفق إذا كان الفقير ما عنده أسباب ما عنده كسب ما يستطيع الكسب، فإن الوالد إذا كان قادر ينفق عليه ويواسيه بنفقة أمثاله.
جزاكم الله خيرا. إنني ولله الحمد أصلي جميع الصلوات في المسجد إلا الفجر، فإني دائما أصليها بعد شروق الشمس، والسبب في ذلك أنني أكون نائم، فهل أنا آثم على ذلك؟ افتوني مأجورين. وصاحب هذه الرسالة هو المستمع عبد الله عودة من الأردن عمان.
يجب عليك يا عبد الله أن تصلي في المسجد الفجر مع الجماعة مثل بقية الصلوات، ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى طلوع الشمس، بل هذا منكر عظيم، بل كفر أكبر عند جمع من أهل العلم إن شاء الله، إذا عزمت عليه وصممت عليه. فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تصلي مع الناس الصلاة في وقتها الفجر وغيره، وعليك أن تتقي الله في عدم السهر حتى تقوم إلى الصلاة، وعليك أيضا أن تستعين بالساعة التي تعينك على ذلك أو من بعض أهل بيتك حتى يوقظوك، أو تركب الساعة على قوم الفجر حتى تقوم، لأنها من أسباب العمل على هذا الخير، ساعة الخراسة النفاقة تعين تركبها على قوم الفجر حتى تستعين بها على ذلك. فالواجب عليك أن تتخذ الأسباب التي تعينك على أن تصلي مع الجماعة الفجر وغيرها، ولا يجوز لك أبدا أن تسهل في هذا الأمر، بل هذا من صفات أهل النفاق، هذا العمل من صفات أهل النفاق نعوذ بالله. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فالواجب عليك الحذر من صفاتهم. وقال فيهم سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فاتق الله واحذر التساهل بشيء من الصلوات الخمس الفجر وغيرها، وعليك أن تتقي الله في أدائها في المسجد في الجماعة مع إخوانك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود من المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجب، رجل أعمى ليس له قائد، وقال عجب كيف بحال البصير الطيب السريع الصحيح. الواجب على كل مسلم يتقي الله وأن يصلي في الجماعة جميع الأوقات، وأن يحذر تأخيرها عن وقتها حتى ولو كان مريض صليها في الوقت، لا يؤخرها عن وقتها ولو كان مريض في البيت صليها في وقتها كيف الصحيح. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الأمارات العربية المتحدة، تقول أختكم زبيدة باكستانية مقيمة في الأمارات. أختنا لها رسالة تقول فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سماحة الشيخ، باسمي وباسم المسلمين أشكر سماحتكم على ما تبذلونه من جهود في خدمة الإسلام وتبصير المسلمين بأمور دينهم ودنياهم، وأحيطكم علما بأنني أقرأ كتبكم بكثرة، حيث أن مكتبة والدي تزخر بكتبكم القيمة، نفعنا الله بها، آمين. والآن أعرض على سماحتكم السؤال التالي. تعلمون سماحتكم أنه من الصعب جدا أن يتخلى المرء عن عاداته وتقاليد بلده، وإنه توجد في بلدنا عادات، وهي أن المرأة في بيت زوجها تجد الحموة ووالد زوجها وبقية إخوان الزوج ووالدته وإخواته. وكما تعلمون سماحتكم أن الحموة لا يجوز كشف الوجه له. وسؤالي هو: ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ وهل علي ألا أضع كحلا ولا ألبس إلا الملابس التي لا تكون زينة في حد ذاتها، علما بأن زوجي لا يستطيع أن يبني بيتا آخر، ولأن أهله لا يرضون بذلك، وهو أيضا لا يريد أن يعيش إلا مع إخوانه ووالده ووالدته؟ أفيدونا جزيتم عنا وعن الإسلام خيرا.
الواجب عليك تقوى الله، وأن تحتجبي عن حميك عن جميع الأحبار، وأن تصبري في ذلك وتتقي الله جل وعلا، ولا حرج عليك في ذلك، والحمد لله على زوجك وعلى أبي زوجك يعذرك، لأنك عملت الأمر مشروع. والله يقول سبحانه: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب عليك الحجاب والستر عن الأحمال عند الاجتماع بهم، مع الكلام الطيب والسلام عليهم بالكلام، لكن مع الحجاب والتستر وعدم المصافحة إلا للمحرم. ومن استعان بالله وصدق أعانه الله ويسر الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له يسرا. والواجب على زوجك وعلى أبي وعلى جميع الحمولة يعذروه في الحجاب، لأنك أطعت الله وابتعدت عن الفتنة. نعم،
جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم وتقول: هل يجوز لي أن أسلم مع أقاربي وأتكلم معهم وأنا محتجبة وكاشفة لوجهي وكفي فقط، بحضور زوجي أو بحضور عدة نساء كحماتي أو عمتي أو حماي وغير ذلك، أفيدونا مأجورين؟
لا بأس بالتحدث معهم وسماع أقوالهم والمشاركة في الخير والحديث المباح، لكن مع الحجاب للوجه والكفين وجميع البدن. عليك الحجاب، ولا بأس بالجلوس معهم والاستماع لحديثهم والمشاركة في الحديث والسلام والكلام، كله لا بأس به، لكن من دون حجاب ومن دون مصافحة لغير المحرم. والله يقول جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الواجب بطاعة الله ورسوله في جميع الأحوال. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم من اليمن، يقول في أحد أسئلته: سماحة الشيخ، كنت في الماضي لا أصلي الجمعة بل أصلي في البيت، وقبل ذلك كنت أصلي الظهر والجمعة وذلك لجهلي، فماذا علي الآن؟ هل أصلي ركعتين إلى ركعتين الجمعة السابقتين بنية الظهر؟ وكيف الحال للتشهد؟ بارك الله فيكم.
عليك التوبة إلى الله مما سلف، عليك التوبة إلى الله مما سلف، التوبة الصادقة بالندم على الماضي والعزم لا تعود، وعليك أن تحضر الجمعة وتصلي الجمعة مع المسلمين. والماضي عليك التوبة إلى الله منه، والحمد لله التوبة تجيب ما قبلها.
جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه: كنت في الماضي أقرأ التشهد كله في التشهد الأول، فهل ما كنت أفعله صحيح؟
لا حرج في ذلك من جهة الإثم، ولكن السنة أن تقف عند
النهاية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء يبقى في التشهد الأخير، هذا هو السنة. بعد فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم إلى الثالثة، هذا هو المشروع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من هذا قام، وكان يدعو في التشهد الأخير ويتعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره. فأنت عليك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدعاء في التشهد الأخير. أما التشهد الأول ينتهي عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم إلى الثالثة، ولكن ما مضى لا حرج عليه، لأنك زدت دعوات في غير محلها فلا تضر الصلاة. نعم، ولكنك خالفت المشروع. نعم،
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف شين، يقول: دائما عندما أذهب للمسجد لصلاتي الفجر والعصر أجد المؤذن يقيم الصلاة أو أجد المصلين قد دخلوا في الصلاة، فهل أصلي السنة بعد الفجر والعصر في هذه الحالة، وماذا عن تحية المسجد؟
إذا جئت والإمام في الصلاة أو المؤذن يقيم فادخل معه في الصلاة، ولا تصلي تحية المسجد ولا الراتبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم في الصحيح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا جئت والمؤذن يقيم فصف معهم وكبر معهم الصلاة، ولا تصلي النافلة، لا صلاة الفجر ولا التحية. وهكذا إذا جئت من باب أولى وهم في الصلاة ادخل في الصلاة، ولا تصلي تحية ولا راتبة. وإذا فرغت من الصلاة الظهر صليت الراتبة القبلية ثم البعدية، والفجر كذلك إذا فرغت من صلاة الفجر صلي السنة الراتبة ثنتين بعدها أو بعد طلوع الشمس. أما سنة المغرب فيها بعدها، سنة العشاء بعدها، والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: صليت المغرب مثلا جماعة، وبعد الانتهاء جاء أخ للمسجد يريد الصلاة، فهل يمكن أن أصلي معه جماعة، ومن يكون الإمام؟
لا بأس أن تصلي مع جماعة، وإن كان أقرب منك فهو الإمام، وإن كنت أقرب منك فأنت الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل دخل المسجد بعدما فرغ الناس من الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: من يصدق على هذا فصلي معه. فقال بعض الصحابة: وصلى معه. إذا صلى صلاه الإمام فأنت مأموم، وإن كنت أقرب منه وقدمك إماما صلى معك مأموما، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يقول: إلى أي وقت يمكن تأخير أداء الزكاة بعذر، وهل يمكن التعجل فيها، ومتى؟
المعذور يؤدي الزكاة متى سأل العذر. فإذا مثلا حلت الزكاة في رمضان وليس عنده مال، ثم يسر الله المال في شوال أو في ذي القعدة أخذ الزكاة، أو في إبله أو غنمه وليس عنده النصاب، ليس عنده الزكاة الواجبة، يطلبها يلتمسها من ها هنا وها هنا، فإذا وجدها أخرجها سلمها العمال إن كان العمال يأتونه، وإذا صدق بها. المقصود أنه متى وجد الزكاة بادر بها، وعليه السعي إلى تحصيلها من حين يتم الحول، يسعى ويجتهد حتى يحصل الواجب ويخرجه ولا يتساهل. وإن عجلها فلا بأس، إن عجل الزكاة قبل وقتها والنصاب موجود وعجل الزكاة فلا بأس، لا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. صليت الجمعة وأنا مسافر، فهل ما فعلته صحيح؟ وإن لم يكن فماذا أفعل؟
نعم، إذا صلى المسافر على المقيمين صلاة الجمعة أجزأته عن الظهر، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. هل يمكن لجماعة مسافرة أن تصلي الظهر مثلا قصرا وهم في جماعة؟
إذا كانوا مسافرين السنة لما يصلوا الظهر ثنتين، فإن صلوا مع الناس مع المقيمين صلوا معهم دخلوا معهم في الصلاة وجب عليهم الإحلام، فصلوا أربعة. لأن المسافر يصلى خلف المقيم يلزمه أن يصلي أربعة، هكذا جاءت السنة. أما إذا صلى وحدهم وهم مسافرون الظهر أو العصر أو العشاء فإن صلوا سنتين هذا هو الأفضل له، وإن صلى أربع فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.